بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا مثيل ولا شبيه ولا نظير له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه مخلصا حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأول ما أبدأ به هذه الروضة المباركة من رياض الجنة التي نسأل الله عز وجل أن يجللها وأن يكللها وأن يرفع شأن حاضريها في ملئه الأعلى، وأن يجعل هذه الروضة من الروضات التي تحفها الملائكة وترشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة. أستهل هذا اللقاء بالدعاء، وأثني بالعزاء، وأثلث بالثناء، وأربع بالبداية. أما الدعاء فكلنا ندرك ما يدور هذه الأيام ويجزم على صدور ورقاب الأبرياء والعزل والمساكين من إخواننا المسلمين في فلسطين وفي أفغانستان من الظلم والبغي والعدوان والخذلان، وما أصبح معتادا مشهودا في الصباح والمساء من مشاهد القتل والتشريد والتعذيب والدماء، والتي ظل العقلاء حائرين فيها، وأصبح الحليم حيرانا لا يدري ماذا يقدم أو يؤخر في شأن هذه المحن وفي شأن هذه الفتن التي صدق فيها قول القائل: وإن المسلمين بكل أرض قتيل أو شريد أو طعيد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى واسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجب. يا ودود يا ودود يا ودود هذا العرش المجيد، يا مغيث يا مغيث يا مغيث، أغث إخواننا المسلمين والمستضعفين في فلسطين وأفغانستان والشاشان وكشمير والفلبين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم يا حي يا قيوم بعزتك وقدرتك أسألك اللهم أن تسلط جنودك الذي لا يعلمها إلا أنت على هؤلاء المعتدين على المسلمين في فلسطين وأفغانستان. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرا لهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل سلاحهم في صدورهم وخالف بين قلوبهم، واجعلهم غنيمة للمسلمين وعبرة للمعتبرين، وأهلك الظالمين للظالمين، وأخرج إخواننا المسلمين من بينهم سالمين يا رب العالمين. اللهم سلط عليهم جنودك الذي لا يعلمها إلا أنت. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. فإنا يا ربنا نخاف من الحوبة، ونخاف يا ربنا من مصيبة الخذلان، ونخاف يا ربنا من أن نكون قد قصرنا في حقوق إخواننا وما يجب لهم علينا. ونسأل الله أن يجعل ما يقدمه المسلمون في هذه البلاد من البذل والعطاء والدعاء دافعا للبلاء عنا وعن ولاة أمورنا وعلمائنا، ودافعا للشر عنا وعن المسلمين أجمعين، وسببا لاستمرار النعم والأمن في الأوطان والصحة في الأبدان، إنه سميع مجيب. أما العزاء فلا شك أنه يتبع ما سمعتم من واجب احتساب الأجر والمصيبة والبلاء عند الله عز وجل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أعزي نفسي وإخواني في كل مسلم ذهب أو قتل أو قضى أو غدر به أو ذهب ضحية هذا العدوان. نسأل الله أن يجعل القتلى شهداء وأن يجعل الأحياء سعداء وأن يشفي المرضى وأن يعافي الجميع. ونسأله لنا هنا أن لا يدع لنا ذنبا إلا غفره ولا هما إلا فرجه ولا دينا إلا قضاه ولا مريضا إلا شفاه ولا مريضا إلا شفاه ولا مريضا إلا شفاه وعافاه ولا فقيرا إلا أغناه إنه سميع مجيب. وأما الثناء فشكرا لكم وشكرا لصاحب الفضيلة الشيخ بدر بن نادر المشاري أحسن الله إليه وأزل له المثوبة والعطاء على هذا النشاط المميز الذي جعل هذا الجامع لؤلؤة لا يزال بريقها مستمرا لا يخبو بإذن الله عز وجل لما تواتر فيه من الدروس والندوات والمحاضرات وحلق الذكر. فله ولكم بإذن الله أجر كل محاضرة وندوة ولقاء وحلقة واستضافة إذ أن من دعا إلى هدى فله أجره وأجور من عمل به. كما لا أنسى أن أدعو لجهاز الإرشاد والتوجيه على ما يقدمون ويبذلون. وفي الحديث لم يشكر الله من لم يشكر الناس. أما حديثنا في هذه الليلة فهو عن مسألة كثيرة ما طرقت مسامعنا إلا أننا في أمس الحاجة أن نتذكرها وأن نتدبرها بين الفينة والأخرى. وعن شبابنا فيما أبليناه وعن كل شاب فيما أبلى شبابه. يقول صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وهو صحيح. تقول حفصة بنت سيرين: يا معشر الشباب اعملوا، يا معشر الشباب اعملوا، فإني رأيت العمل بالشباب. وهذا واضح، فالذين يعجزون عن الأعمال في شبابهم أنى لهم أن يقدروا عليها إذا خارت القوى واحدودب الظهر وذبل الجنبان واحتاجت القدمان إلى العصا وكلت الأيدي وضعف البصر. والواجب على كل واحد منا أن يغتنم قوته وأن يغتنم شبابه، فأنت في الشباب أقدر على ترك المعاصي من تركها في المشيب والشيخوخة، وأنت في الشباب أقدر على فعل الطاعات، وأنت في الشباب أقدر على طلب العلم، وأنت في الشباب أقدر على الدعوة والجهاد، وأنت في الشباب أقدر على التبليغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا تسوف كل ما يجب عليك من العبادات الجليلة النافعة التي تبلغ بك منازل الصديقين والشهداء والصالحين، معللا بسوف وربما وليت ولعل، وكما قال الأول: ولست بمرجع ما فات مني بليت ولا لعل ولا لوني. أيها الأحبة في الله، الشباب أخصب مراحل العمر وأجدرها بحسن الإفادة وعظم الإجادة. ومن الخطأ أن نتصور أن الشباب قدرة جسد وثورة غريزة فقط، بل الشباب توثب روح واستنارة فكر وطفرة أمل وصلابة عزيز. لهذا كان على كل واحد منا أن يقدم لنفسه كشفا حسابيا وبيانا عن حياته، خاصة عن مرحلة الشباب سنة بسنة وشهرا بشهر، ماذا قدم في الشباب وماذا أفاد وماذا استفاد. هذه المرحلة، مرحلة شبابنا، مظنة الوقوع في المعاصي لكثرة دواعيها على الشباب ولغلبة الشهوات فيها، وتوفيها تتم نعم الله باستواء البناء وقوة الأركان في الأبدان. ولأن فترة الشباب مظنة ضياع الأوقات والشغل في الملهيات والمغريات، قال صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. رواه البزار والطبراني واللفظ له وهو صحيح. وإنها والله أسئلة عظيمة وإنه لسؤال لو تعلمون عظيم، سؤال عن الشباب، وسؤال عن المال، وسؤال عن العمر، وسؤال عن العلم. فكم من واحد بات علمه حجة عليه لم يعمل به، وربما كان والعياذ بالله قائدا وخطيما لجوجا له عند الله يوم القيامة. نسأل الله أن لا يجعلنا من أولئك، وأن يغفر زلاتنا، وأن يتوب علينا، وأن يعاملنا بعفوه ومنه وكرمه، إذ قل في هذا الزمان من عمل بعلمه. والسؤال عن العمر وما يمضي في هذا العمر من صحائف الليل والنهار ومن ساعات الليل والنهار، والليل فاعلم والنهار كلاهما أرواحنا فيها تعد وتحسب، الليل والنهار يجلدان كل واحد منا بسياطهما، فكم بلغوا بالكبير الصغير إلى المشيب، وكم بلغوا بالجميل إلى تغير جماله، وكم بلغوا بالقوي إلى ضعفه، وكم بلغوا بالغني إلى فقره، وكم بلغوا بالشديد إلى مسكنته وفقره. إذا كان لزاما علينا أن نتبين، ولو أن زوال الحياة، ولو أن انقضاء الشباب وفناء العمر وزوال الحياة يكون دون أن تترتب عليه آثار، لا أحببنا الموت ولا أحب الناس الموت، لأنه يكون بشيرا بانتهاء مرض أو زوال مصيبة أو انكسار ألم أو انقضاء فاجعة، ولكن ما بعد الموت أهوال وفضائع وأمور شداد تجعل الواحد يحاسب نفسه محاسبة دقيقة على كلماته وحركاته، وتجعله يراقب ربه في كل ما يأتي ويذر. كيف لا، والله عز وجل يقول: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ويقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني، وأضربهم وأشتمهم، فكيف أنا منهم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، يعني ويحسب عقابك إياهم، فإن كان عقابك دون ذنوبهم كان فضلا لك عليهم، وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل الذي بقي لك. فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ ما تقرأ كتاب الله؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل: يا رسول الله، ما أجد شيئا خيرا من فراق هؤلاء، يعني عبيدة، إني أشهدك أنهم كلهم أحرار، يعني أعتقهم لوجه الله. رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني. وبلغ من دقة الكتاب وعدل القضاء أن الله تعالى يقضي حتى بين الحيوانات العجماء التي لا تعقل ولا تفهم. فإذا كان الكتاب يدرك الحيوان البهيم الأعجم الذي لا يعقل ولا يفهم، فما بالك بالإنسان الذي جعل الله له لسانا وشفتين وهداه النجدين، كيف لا يحاسبه وكيف لا يسائله عن عمره وعلمه وشبابه وماله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتص للخلق بعضهم من بعض حتى للجماء من القرناء وحتى للذرة من الذرة. يقتص للخلق بعضهم من بعض حتى للجماء من القرناء وحتى للذرة من الذرة. رواه الإمام أحمد وهو صحيح. فما أشد حسرة من ضيع عمره في اللهو واللعب وأسرف على نفسه في معصية الله.
قد مضى في اللهو عمري وتناهى فيه أمري، شمر الأكياس وأنا واقف قد شيب أمري، بان ربح الناس دوني ولحيني بان خسري، ليتني أقبل وعظي ليتني أسمع زجري، كل يوم أنا رهن بين آثامي ووزري، ليت شعري هل أرالي همة في فك أسري، أو أرى في ثوب صدق قبل أن أنزل قبري، ويح قلبي من تناسيه مقامي يوم حشري، واشتغالي من خطايا أثقلت والله ظهري. يا من تعد عليه أنفاسه استدركها، ويا من ستفوته أيامه أدركها، إن أعز الخلق عليك نفسك فلا تهلكها. كم أغلقت بابا على قبيح، وكم أعرضت عن قول المخلص النصيح، عظم الله أجرك بعمر مضى ما رزقت فيه العفو ولا الرضا، انقضت فيه اللذات كما انقضى، وصارت الحسرات من الشهوات عوضا، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، حتى ما لا تصحو وقد قرب المدى، حتى ما لا ينزاه عن قلبك السكر، سوف تصحو حين ينكشف الغطاء وتذكر قولي حين لا ينفع الذكر. العبد إذا فقد شيئا من ماله تكدر، وقد أضاع أشرف الأشياء عليه وهو عمره الذي لا عوض له، قابعا عند قتالات الأوقات السهرات على سيء الفضائيات والقنوات، وشلل الغفلات من قطاع الطرق عن الأعمال الصالحة. ما لي أرى الناس والدنيا مولية، وكل جمع عليها سوف ينتفر، لا يشعرون إذا ما دينهم نقصوا يوما، وإن نقصت دنياهم شعروا. فتنا بالدنيا وكثير منا غرته دنياه، يا غافلا عن العمل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، الذين غرتهم الدنيا لم ينظروا إلى حالها ولم يكتشفوا سوء مآلها، برزت لهم بزينتها ففتنتهم فإليها أخلدوا وبها رضوا ولها اطمأنوا، حتى ألهتهم عن الله تعالى وشغلتهم عن ذكره وطاعته، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. نسوا الله وأهملوا حقوقه، وما قدروه حق قدره، ولم يراعوا مواجب أوامره ونواهيه حق رعايتها. ماذا كان جزاؤهم؟ أنساهم أنفسهم وأنساهم مصالحهم وأغفلهم عن منافعها وفوائدها، فصار أمرهم فرطا، ورجعوا بخسارة الدارين، وغبنوا غبنا يصعب تداركه ولا يجبر كسره، وسيرون من الأهوال يوم القيامة ما ينسيهم أرواحهم ويجعلهم حيارى ذاهلين. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، فلم يأته من الدنيا إلا ما قسم له. رواه الترمذي عن أنس. يقول أحد العلماء: الاجتهاد فيما ضمن مع التقصير فيما طلب دليل على انطماس البصيرة. أقاموا الدنيا فهدمتهم، واغتروا بها من دون الله فأذلتهم، أكثروا فيها من الأعمال وأحبوا طول الآجال، ونسوا الموت وما بعده من الشدائد في الدنيا والآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. عجبا لأمنك، والحياة قصيرة، وبفقد إلف لا تزال تروع أحلام ليل أو كظل زائل، إن اللذيذ بمثلها لا يخدع، فتزودن ليوم فقرك دائبا، ألغير نفسك لا أبالك تجمع. ما هي حقيقة الدنيا يا عباد الله؟ يقول تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. قال تعالى في الدنيا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
يقول ابن القيم في عدة الصابرين: قد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الدنيا لو ساوت عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، وأنها أهون على الله من سخلة ميتة، وأن مثلها في الآخرة كمثل ما يعلق بأصبع من أدخل أصبعه في البحر، وأن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالمه ومتعلم، وأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأمر العبد أن يكون فيها كأنه غريب أو عابر سبيل، وأن يعد نفسه من أهل القبور، وإذا أمسى فلا ينتظر الصباح، وإذا أصبح فلا ينتظر المساء. ونهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ ما يرغب فيها، ولعن عبد الدينار وعبد الدرهم، ودعا عليه بالتعس والانتكاس وعدم إقالة العثرة بالانتقاش. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الدنيا حلوة خضرة تأخذ العيون بخضرتها والقلوب بحلاوتها، وأمر باتقائها والحذر منها. هي الدنيا تقول بملء فيها: حذار حذار من بطشي وفتي، فلا يغرركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه في الدنيا كراكب استظل تحت شجرة في يوم صائف ثم راح وشركها. هذا في الحقيقة حال سكان الدنيا كلهم. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. قال ابن كثير في البداية: اجتاز جعفر بن حرب وكان ممن يلي الأعمال الكبار للسلطان، وكانت نعمته يعني أمواله تقارب نعمة الوزارة في موكب عظيم، ونعمته على غاية من الوفور، ومنزلته بحالها في نهاية الجلال. فسمع رجلا يقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فصاح: اللهم بلى اللهم بلى اللهم بلى. يكررها وبكى ما نزل عن دابته، ونزع ثيابه التي كانت عليه، ودخل دجلة واستتر بالماء ولم يخرج منه حتى فرق جميع ماله في المظالم التي كانت عليه وتصدق بالباقي. فاجتاز رجل فرآه في الماء قائما وسمع بخبره، فوهب له قميصا ومئزرا فاستتر بهما، وخرج وانقطع إلى العلم والعبادة حتى مات. إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله، وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله، وإذا تعرفوا إلى كبرائهم لينالوا بهم عزة وكرامة فتعرف أنت إلى الله وتودد إلى الله، تنل بذلك غاية العز والرفعة والكرامة. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. والحذر الحذر من المعصية، البعض منهمك فيها ليلا ونهارا مشغول بسخط ربه، لسانه في ميدان الفحش والمنكرات جواد عظيم، وعينه في أودية النظرات المحرمة تجول وتهيم، وأذنه مصرية سامعة إلى ما يحل من الكلام، وبطنه لا يتعفف عن خبيث الطعام، وفرجه تجاوز عرضه الطيب إلى الحرض الحرام، ورجله ساعية ماشية في المعاصي والآثام. بما قدمت أيدي الورى ستعذب، فناج بخدش والكثير يكبكب، أما يستحي من كان يلهو ويلعب، ذو
ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب وتجمع في لوح حفيظ وتكتب وأنت بما لا يرتضى كل ليلة أما تستقي مولاك في كل فعلة تبيت بلذات وتنعى بطفلة وقلبك في سهو ولهو وغفلة وأنت على الدنيا حريص معذب وتعرض عن فعل المراضي وترتضي فعالا تنافي فعلة الدين الرضي أما ترعوي يا من على لهوه رضي أما العمر يسنى والشبيبة تنقضي أما العمر آت والمنية تطلب أما تمشيا بين الورى متواضعة أما تتقي ربا ألا تك خاضعا أحاطك ظهرا ثم بطنا وراضعا كأنك ما تلقى على الأرض موضعا ومن بعد تلهو بالشباب وتلعب رأيت ولم تشعر نذيرا وناهيا وكنت بدنياك الدنية ساهية سهرت وآثرت الغنى وملاهية تروح وتغدو في مراحك لاهية وسوف بأشراك المنية تنشب أتحسب أن الله أنشى الورى سدى سيأتيك ما منه تكون مكتدا وتنزع روح ثم تبقى مجسدا وتبقى صريعا في التراب ممسدا وجسمك من حر به يتلهب والحذر الحذر من الشهوات والحذر من الغفلة قال حكيم احذر الغفلة ومخافر العدو وطربات الهوى وأماني النفس وضراوة الشهوة ويقول ابن القيم اعلم أن الصبر على الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة اعلم أن الصبر على ترك الشهوة والصبر على مجاهدة النفس حتى لا تفعل المعصية والصبر على مجاهدة النفس للبعد بها عن فعل الفاحشة أهون وأسهل من الصبر على ما يكون بعد الشهوة فإن الشهوة إما أن توجب ألما وعقوبة أو تقطع لذة أكمل منها أو تضيع وقتا إضاعته حسرة وندامة وإما أن تذلم عرضا توفيره أنفع للعبد من ذلمه وإما أن تذهب مالا بقاؤه خير من ذهابه وإما أن تضع قدرا وجاها قيامه خير من وضعه وإما أن تسلب نعمة بقاؤها ألذ وأطيب من قضاء الشهوة وإما أن تجعل لوضيع إليك طريقا لم يكن يجده قبل ذلك وإما أن تنسيك علما ذكره ألذ من نيل الشهوة وإما أن تشمت عدوا وتحزن وليا وإما أن تقطع الطريق على نعم مقبلة وقادمة وإما أن تحدث عيبا يبقي صفة لا تزول وعارا لا يمحى فإن الأعمال تورد الصفات والأخلاق وإما أن تجلب هما وغما وحزنا وخوفا لا يساوي لذة الشهوة قال أبو عثمان التميمي مر رجل براهبة من أجمل النساء فافتتن بها فتلطف بالصعود إليها فراودها عن نفسها فأبت عليه وقالت لا تغتر بما ترى وليس وراءه شيء فأبى حتى غلبها على نفسها وكان إلى جانبها مجمرة فوضعت يدها فيها حتى احترقت فقال لها بعد أن قضى حاجته منها ما دعاك إلى ما صنعت قالت إنك لما قهرتني على نفسي خشيت أن أشاركك في اللذة فأشاركك في المعصية ففعلت ما رأيت فجعلت ما يحرق أناملي من النار يفسد ما قد يكون من لذتي ما أجبرتني عليه من المعصية فقال الرجل والله لا أعصي الله أبدا وتاب مما كان عليه عن شبابه فيما أبلاه ما الذي ضيع الشباب وأشغلهم عن الالتفات إلى طاعة الله طول الأمل بالأمان يقومون وبالأحلام يقعدون حرصهم شديد وسعيهم حثيث وأملهم طويل عملهم للدنيا دؤوب يعتنون بالملابس ونظافتها وبالبشرة ونظارتها وهم في نعيم يتقلبون وعلى الأسرة يتكئون وبما شاءوا من محابهم يتنعمون لا يفكرون بالزوال ولا يهمون بانتقال ولا يخطر الموت لهم على بال ولا يزالون يرومون تقريب البعيد ويطلبون رفع المشيد وامتلاك كل جديد وريان وريان من ماء الشباب إذا مشى يميد على حقن السما ويميد خلا بالأمان واستطاب حديثا فينقص من أطماعه ويزيد تعلق من دنياه إن عرضت له خلوبا لألباب الرجال تصيد وأجلت له الأشياء وهي بعيدة وتدأب دون الشيء وهو بعيد أتيحت له من جانب الموت رمية فراح بها المغرور وهو حصيد فأصبح منها في حصيد وقائم وللمرء منها قائم وحصيد فصار هشيما بعدما كان يانعا وعاد حديثا ينقضي ويبيد كأن لم ينل يوما من الدهر لذة ولا طلعت فيه عليه سعود يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة فيقال يا عبد الله هل مر بك نعيم قط فيقول لا يا ربي ما مر بي نعيم قط ما ذقت نعيما قط ويؤتى بأشقى أهل الدنيا فيغمس في الجنة غمسة فيقال هل مر بك بؤس قط فيقول لا يا ربي ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شقاء قط. الشباب يوم أن ضيعوا أنفسهم بالأمل والتسويف ولم يعرفوا خطورة السوف التي هي من جنود إبليس جعل الشيطان الأمل وطوله والتسويف وغايته هو الوعد القادم للتوبة والإقلاع من الذنوب إحالة الأعمال الصالحة إلى وجود فراغ من أمور الدنيا ليس من الحجم الذي يؤجل العمل الصالح لعله أن يكون فارغا بعد شهر أو عام أو بعد سنين وأعوام يريد أن يتفرغ للأعمال الصالحة إذا اشتعل الرأس شيبة وإذا ضعف البدن وإذا انحنى الظهر وإذا ذبل الجنبان فذلك يعلق على أمر غائب وأمر ليس في مقدوره ولا يدركه إذا من الحزم أن تبادر إلى العمل ما دمت جادا ولأن التسويف إيثار للدنيا على الآخرة والله يقول بل تؤثرون الدنيا والآخرة خير وأبقى التجويف يظهر غفلتك عن هذه اللذات ومفرق الجماعات فلربما اختطفك الموت قبل أن تبدأ العمل وربما ختمت بالشغل في الدنيا والأشغال يجر بعضها بعضا ولا تنتهي غالبا إلا بالموت. مر أحد الحكماء على مقبرة فوجد قبرا مكتوبا عنده هذه الكلمات آمال ما بلغت وحاجات ما قضيت وأنفس ماتت بحسراتها. هذه الدنيا ما قضى أحد منها لبانته ولا انتهى أرب منها إلى أرب. إن التسويف لدليل على دنو الهمة في طلب العلا والله يدعونا إلى المسابقة ويدعونا إلى المسارعة ويحذرنا من التأجيل والتسويف. يقول ربنا عز وجل سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وخذ من قريب واستجب واجتنب غدا وشمر عن الساق اجتهادا بنهضتي وكن صارما كالوقت فالمقت في عسى وكن صارما كالوقت فالمقت في عسى وإياك مهلا فهي أخطر علتي وسر زمنا وانهض كثيرا فحظك البطالة ما أخرك عزما لصحتي وجد بسيف العزم سوف فإن تجد تجد نفسا فالنفس إن جدت جدتي. أيها الأحبة علينا أن نجعل زوال الدنيا مطبع أعيننا وأنها لو دامت لأحد لدامت لسيد الأنبياء والمرسلين وخير البرية أجمعين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اجعلوا زوال الدنيا مصب أعينكم وتيقنوا لقاء الآخرة وبقاءها وما فيها من النعيم المقيم وكل حي وإن طالت سلامته يوما له من دواعي الموت تتويب. وتأملوا قول الله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. تدبروا قول العزيز الحكيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأوى ومأواهم النار. إذن لا بد من قطع دابر التسويف وطول الأمل حتى نحس أننا بغربة وأننا مسافرون عن هذه الدار. قال صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال ابن عمر: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من حياتك لموتك ومن صحتك لمرضك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. سبيلك في الدنيا سبيل مسافر، ولا بد من جاد لكل مسافر، ولا بد للإنسان من حمل عدته، ولا سيما إن خاف طولة قاهر. يقول ابن رجب: قد اتفقت على ذلك وصايا الأنبياء وأتباعهم. قال تعالى حاكيا عن مؤمن آل فرعون أنه قال: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من وسوس له الشيطان أنه شاب قوي منظور الصحة قوي البنيان، وأنه في إمكانه أن يتفرغ للطاعة والإقبال على الآخرة بعد نهاية العمر أو في آخر العمر، فليطرد هذه الوساوس باستحضار وتذكر الذين رحلوا شبابا وكهولا وهم الآن تحت الثرى. يا رافلا يا رافلا بالشباب الرخب منتشيا، من كأسه هل أصاب الرشد نسوان. لا تغترر بشباب ناعم خضر، فكم تقدم قبل الشيب شبان. ويا أخ الشيخ لولا صحت نفسك لم يكن لمثلك باللذات إمعان. هب الشبيبة هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها، ما بال أشيب يستهويه شيطان. واخرج إلى المقابر تفكر في من جمع المال، هل دفن مع التجار مالا؟ هل دفن مع الأثرياء شيكا؟ هل دفن مع المليونير رصيدا؟ هل دفن مع الضباط جنودا؟ هل دفن مع القادة خدما؟ هل دفن مع الملوك عبيدا؟ هل دفن مع الأمراء رفقاء والعلماء؟ كل يدفن وحده ويبعث وحده. اخرج الى المقابر تفكر في من جمعوا الاموال وقتلوا اوقاتهم في طلبها، اتعبوا اذانهم في جمعها، سل نفسك ماذا جنوا من ذلك. فما تزوج مما كان يجمعه سوى حنوط غداة البين في حرقه، وغير نفقة اعواد تشب له، وقل ذلك من زاد لمنطلق. من قصر امله بالحياة تجهز إلى الآخرة بعمل الطاعات، لا يعوقه عن ذلك عائق من تعب ولا نفق ولا سفر ولا سهر، لأنه يعلم أن بعد التعب راحة، وبعد الألم لذة، وبعد البذل ربحا، وفي التضحية عوض مضمون. دخل رجل على أبي ذر رضي الله عنه فجعل يقلب بصره في بيت أبي ذر، فقال: يا أبا ذر أين متاعكم؟ فقال: إن لنا بيوتا نوجه إليها. قال: إنه لا بد لك من متاع ما دمت هنا. قال: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه. كأنك بالعمر قد انقرض، وهجم عليك المرض، وفات كل مراد وغرض، وإذا بالسلف قد عرض أخاذا، لقد كنت في غفلة من هذا. شخص البصر وسكر الصوت، ولم يمكن التدارك للفوت، ونزل بك ملك الموت، فسامت الروح وحاذا، لقد كنت في غفلة من هذا. عالجت أشد الشدائد فيا عجب مما تكابد، كأنك قد سقيت ثم الأساود، فقطع أفيادا، لقد كنت في غفلة من هذا. بلغت الروح إلى التراقي، ولم تعرف الراقي من الساقي، ولم تدري عند الرحيل ماذا تلاقي، عياذا بالله عياذا، لقد كنت في غفلة من هذا. ثم أدرجوك في الكفن وحملوك إلى بيت العفن، على العيب القبيح والأفن، وإذا الحديث من التراب قد حفن، وصرت في القبر جلادا، لقد كنت في غفلة من هذا. وتسربت عنك الأقارب تسري، تقد في مالك وتفري، وغاية أمرهم أن تجري دموعهم رذاذا، لقد كنت في غفلة من هذا. إذا أحبتنا فلنبادر إلى الله بالتوبة والإنابة والمبادر إلى الأعمال الصالحة، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه البيهقي. والحديث وإن كان مرسلا لكن كل فقرة منه دلت عليها أحاديث صحيحة ترشد إلى اغتنام الأعمال الصالحة بالصحة قبل أن يحول بينك وبينها السقم، وفي الحياة قبل أن يحول بينك وبينها الموت. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. فما أكثر المرضى الذين يتمنون العافية يقولون: لئيش فينا عدنا إلى الطاعة، لكن أهل العافية لا يشغلون أبدانهم في الطاعة. وما أكثر المشغولين الذين يقولون: لو وجدنا فراغا لاشتغلنا بالعبادة، لكن أهل الفراغ مشغولون بالمعصية لا يشتغلون بالطاعة. يقول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. إن في الموت والمعاد لشغلا وادكارا لذي النهى وبلاغا، فاغتنم خصلتين قبل المنايا، صحة الجسم يا أخي والفراغ. وقال بني بن قيس: كنا نتواعظ في أول الإسلام: ابن آدم اعمل في فراغك قبل شغلك، وفي شبابك لكبرك، وفي صحتك لمرضك، وفي دنياك لآخرتك، وفي حياتك لموتك. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما نزلت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه، نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. وقال آخر: كل يوم يمر بي لا أزداد فيه علما يقربني من الله عز وجل، فلا بورك في طلوع شمس ذلك اليوم. إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. يقول ابن رجب رحمه الله: الواجب على المؤمن المبادرة في الأعمال الصالحة قبل أن لا يقدر عليها ويحال بينه وبينها إما بمرض أو موت. فإذا كان الأمر على هذا فيتعين على كل واحد منا أن يغتنم ما بقي من عمره. ولذا قيل: إن بقية عمر المؤمن لا قيمة له. وقال سعيد بن جبير: كل يوم يعيشه المؤمن غنيمة. وقال بكر المزني: ما من يوم أخرجه الله إلى الدنيا إلا يقول: ابن آدم ابن آدم ابن آدم اغتنمني لعله لا يوم لك بعدي، ولا ليلة إلا تنادي: ابن آدم ابن آدم ابن آدم اغتنمني لعله لا ليلة لك بعدي. مضى أمسك الماضي شهيدا معدلا، وأعقبه يوم عليك جديد، فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فذن بإحسان وأنت حميد، فيومك إن أعتبته عاد نفعه عليك، وماضي الأمس ليس يعود، ولا ترج فعل الخير يوما إلى غد لعل غدا يأتي وأنت فقيد. يقول ابن القيم: السلك شجرة والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمارها. فمن كانت أنفاسه بطاعة الله فثمرته ثمرة طيبة، ومن كانت أنفاسه بمعصية فثمرته حنظل. الحذر يا أحبتي، الحذر يا إخواني، من أن يمن العبد على ربه أو أن يستكثر أفعاله أو أن يقول: صليت وصمت وقرأت وفعلت وبذلت وحضرت وأعطيت ودعوت وفعلت وامتنعت. الحذر من أن تمن على ربك بأعمالك، فالمنة لله الذي هداك، ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. عن محمد بن أبي عميرة رضي الله عنه كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا يحر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في طاعة الله عز وجل لحقره ذلك اليوم، ولود أنه رد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. اغتنم ركعتين زلفى إلى الله إذا كنت فارغا مستريحا، وإذا هممت بالقول في الباطل فاجعل مكانه تسبيحا. وخي لا تفرق، إن التسبيحة تحفظ وتنمى وتجدها عند الله عز وجل، وإن العبادة كنوز لا تخشى عليها النفوس ولا الخسارة ولا الحساد ولا الأعداء، وإن الأموال كنوز تخشى عليها الخسارة والحساد والأعداء، تسخنك وتحاسب عليها وتؤذيك. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم. أما الكنز الذي لا يضر صاحبه، والكنز الذي ينمى ولا خسارة عليه، والكنز الذي كله ربح لا بوار فيه، هو طاعة الله وذكره وعبادته. من كان داؤه المعصية فعليه بالطاعة فإنها الشفاء، ومن كان داؤه الغفلة فعليه باليقظة فيها الشفاء، ومن كان داؤه كثرة الأشغال فليتفرغ لنفسه من طلب الأموال. استعذ بالله من فضول الأعمال والهموم، فكل ما شغل العبد عن الرب فهو مشؤوم، ومن فاته رضا مولاه فهو محروم. كل العاب في الذكر والطاعة، وكل البلاء في الغفلة والمخالفة، وكل الشفاء في الإنابة والتوبة. قال إبراهيم بن يزيد العبدي: أتاني رياح القيس فقال يا أبا إسحاق انطلق بنا إلى الآخرة نحدث بقربهم عهدا، يعني انطلق بنا إلى المقابر. قال: فانطلقت معه فأتى المقابر، فجلسنا إلى بعض تلك القبور، فقال أبا إسحاق: ما ترى هذا متمنيا لو مني؟ قلت: أن يرد والله إلى الدنيا فيستمتع من طاعة الله ويصلح. قال: فهنحن في الدنيا. ثم نهض فجد واجتهد فلم يلبث يسيرا إلا مات. والخاتمة يا أحبتي في الله: علينا بأيسر العبادات وأسهلها وأيسرها وأكثرها أجرا ذكر الله عز وجل. عبادة أجورها كبيرة كثيرة، بجارحة صغيرة، بأعمال يسيرة، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ أستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال سبحانه: فقلت استغفروا ربكم، استغفروا يا إخوان، استغفروا يا إخوان، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. رواه مسلم. الحمد لله أن ربنا يحب منا التوبة ويحب منا الاستغفار ويقبله ويثيبنا عليه ويجعل سيئاتنا حسنات. أفلا نقبل على الله؟ والله لو أن أحدنا عمل عند واحد من البشر من الكبراء أو غيرهم 20 عاما ما أخطأ، ثم أذنب أو أخطأ قطعا كبيرا، لطرده ذلك الكبير وقطع عقد حلته وقطع عطيته ونسي كل حسناته. وربنا عز وجل يأتيه العبد المذنب قد أذنب 20 عاما و30 عاما فيستغفر الله، فيغفر الله كل الذنوب في 30 عام من أجل توبة واحدة. وليس كبني آدم ينسون الحسنات والصالحات 20 عاما من أجل خطيئة واحدة. إذا نقبل على رب كريم، عطاؤه عظيم وخيره عميم وخزائنه لا تنبل ويده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. أقبلوا على الله، تعلقوا بالله، توكلوا على الله، اطلبوا ما عند الله، ارجوا الله، استغيثوا واستعينوا وألقوا بهذا الجلال والإكرام. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذا رسولنا نبينا الذي قال الله له عز وجل: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نبينا أول من يطرق حلق أبواب الجنة وأعلى أهل الجنة منزلة، يستغفر في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. رواه أبو داود والترمذي وهو صحيح. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قال هذا الدعاء في النهار موقنا به فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قال هذا الدعاء من الليل موقنا به فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. ومعنى أبوء أي أفر وأعترف. ومما ورد في وصية لقمان لابنه: يا بني عود نفسك الاستغفار، فإن لله ساعات لا يرد بها سائلة. وقد جمع الله بين التوحيد والاستغفار بقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الاستغفار ختام الأعمال الصالحة كلها، تختم به الصلاة والحج والصيام وقيام الليل، وتختم به المجالس. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله عما كان من جلل، فهو العليم بأحوالي ونياتي، الراحم الكافر الكافي لآمله، الماجد الغافر الماحي لزلاتي. يا رب فاغفر لمن لم يدر ما قصدوا وما أراد الأعادي من مضراتي. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد هر من الزحف. قولوها يا أحبابي: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. احفظوها، رددوها، فإنها سبب لمغفرة الذنوب والكبائر وفي التوبة أيضا. وهذا الحديث رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وفي بعض الآثار أن إبليس الملعون يقول: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار ولا إله إلا الله. وفي الحديث القدسي يقول تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تدرك في شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا حديث حسن رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه. إذن فلنكثر من ذكر الله عز وجل، فإن الذكر سبب المعية. الله عز وجل يقول: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تشكرون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري ومسلم. نعم أحبتي بالله، فلنذكر الله عز وجل بألسنتنا وقلوبنا وجوارحنا، وأن نتدبر وأن نتفكر وأن نجتهد في هذه العبادة العظيمة، فإن الذكر منجاة من عذاب الله. يقول جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا أنجى له من العذاب من ذكر الله. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا أن تضرب بسيفك حتى ينقطع. رواه الطبراني وهو صحيح. والذكر خير الأعمال، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. فنسيان ذكر الله موت قلوبهم، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور. نشور الذاكر لا يرد دعاؤه بإذن الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يرد الله دعاءهم: الذاكر الله كثيرا، والمظلوم، والإمام المقصر. أخرجه البيهقي وحسنه الألباني. وأحب الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه الإمام مسلم والترمذي. والذكر خير عمل يثقل الميزان. فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم الطهور ثقل الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه الإمام أحمد ومسلم. والذكر ميراث الجنة كما في حديث ابن مسعود قال قال صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراشها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي وحسنه الألباني. ويقول ابن القيم رحمه الله أو ما سمعت بأنها القيعان فاغرث ما تشاء بذا الزمان الباني وغراشها التسبيح والتكبير والتحميد والتوحيد للرحمن. تبا لتارك غرفه ماذا الذي قد باته من مدة الإمكان يلقر بذا ولا يتعالوا بالله قل لي كيف يجتمعان. أرأيت لو عطلت أرضك من غراش ما الذي تجني من البستان. وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نخلة بالجنة. رواه الترمذي وهو صحيح. فانظروا رعاكم الله كم ضيعنا من الغرف بالجدال بغفلتنا في القيل والقال وفي فلان وعلان. وأحب الكلام إلى الله كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. رواه البخاري ومسلم. اللهم اجعلنا من الذاكرين واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم عافنا واشفنا واشف مرضانا وأحبابنا وأقاربنا وكل عزيز علينا يا رب العالمين. اللهم اشفهم وعافهم اللهم اشفهم وعافهم اللهم اشفهم وعافهم يا حي يا قيوم. اللهم استعملنا بطاعتك وتوفنا على احسن حال ترضيك عنا. ربنا اخلق لنا في عافيه ابداننا وسعه ارزاقنا وصلاح اعمالنا ونياتنا وذرياتنا وازواجنا واخواننا وجيراننا واحبابنا. اللهم صل على محمد واله وصحبه.